والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأشكر حضوركم جميعا وأرحب بكم في عيدكم، عيد انتصاركم، عيد مقاومتكم، عيد خلاصكم من الاحتلال. إنني في البداية أتوجه إليكم بالتبريك بمناسبة الذكرى العظيمة والعطرة لولادة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأتوجه إليكم أيضا بالتهنئة والتبريك بمناسبة هذا العيد الوطني الكبير، عيد المقاومة والتحرير. وفي هذه اللحظات نستحضر كل التضحيات وكل الشهداء وعوائل الشهداء وكل الجرحى وكل الأسرى والذين خرجوا من السجون وكل أهلنا وشعبنا الذين صمدوا في أرضهم والذين تحملوا التبعات. نستحضر كل المضحين من الجيش والشعب والمقاومة، من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، وفي مقدمهم القادة الكبار سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، وشيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب، وقائد هذا الانتصار في الميدان الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وجميع الشهداء المضحين الذين لولا تضحياتهم لما كان الانتصار ولما كان العيد. وأوجه التحية بالأخص إلى أهلنا في البقاع الغربي الذين أردنا أن يكون احتفالنا هذا العام في ظهرانيهم وبينهم وعندهم وفي رحابهم وفي ضيافتهم، لنستذكر من هذه الأرض الطيبة شهداءها الكبار ومجاهديها الأعزاء وشعبها الوفي والأبي والصابر والصامد والذي قدم التضحيات الجسام، ولنعيد ونعلن تقديرنا لأهل هذه المنطقة ودورها المركزي في تاريخ المقاومة وفي جهاد المقاومة وفي تضحيات المقاومة وفي انتصار المقاومة. يقول الله تعالى في كتابه المجيد: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم 25 أيار 2000 هو بحق يوم من أيام الله تعالى، تجلت فيه في ذلك اليوم رحمة الله وبركاته ونصره وتأييده وكرمه وجوده لشعبنا الصابر والمقاوم، وتجلى فيه غضب الله وسخطه وقهره واقتداره على الصهاينة الذين احتلوا واعتدوا وأذلوا وقهروا. فكان انتصارنا يوما من أيام الله، وكانت هزيمتهم التاريخية يوما من أيام الله. مثل هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات الذي صار عيدا للمقاومة والتحرير يجب أن يبقى حيا في ذاكرتنا وينتقل من جيل إلى جيل، إلى الأولاد والأحفاد وأولاد الأحفاد، لأنه يختصر تجربة تاريخية وطنية عميقة، ويختصر تضحيات جسام، ويختصر دروسا وعبرة وآلام وآمال، ولأنه هو الطريق المفتوح دائما إلى المستقبل العزيز والكريم والشريف. هذا يوم من أيام الله يجب أن لا ينسى، وكذلك الأيام في عصرنا هذا، اليوم الذي خرجت فيه إسرائيل من قطاع غزة بفعل المقاومة الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني في أيلول 2005، كذلك اليوم الذي خرجت فيه أمريكا من العراق بفعل المقاومة العراقية وتضحيات الشعب العراقي في كانون الأول 2011. هذه أيام عظيمة يجب أن تتحول إلى أعياد مجيدة على مستوى الوطن وأيضا على مستوى الأمة. هي ليست أعيادا للبنانيين أو للفلسطينيين في غزة أو للعراقيين، وإنما هي أعياد للأمة كلها المستهدفة بالمشروع الأمريكي الصهيوني والذي تجسده هذه الاحتلالات العسكرية لبلادنا وأراضينا، يجب أن لا تنسى. وكذلك يجب أن لا تنسى الأيام الحزينة جدا، ويجب أن نتذكرها في كل عام، يوم النكبة في أيار 1948، يوم النكسة في حزيران 1967، ونحطهم حد بعض في تاريخنا المعاصر، في نكبة وفي نكسة وفي انتصارات، في نكبة في نكسة وفي انتصارات. النكبة التي حلت عام 1948 هي ليست نكبة فلسطين وشعب فلسطين فقط، وإنما هي نكبة كل العرب وكل المسلمين وكل شعوب المنطقة من مسيحيين ومسلمين. ومن الخطأ أن نتعاطى مع هذه النكبة أنها تعني بلدا محددا وشعبا محددا. إن أمتنا ومنطقتنا وشعوب منطقتنا ما زالوا حتى اليوم وبعد 65 عاما يتحملون تبعات وآثار وتداعيات والنتائج السلبية والخطيرة لتلك النكبة. وكذلك عندما نتحدث عن النكسة يجب أن نتذكر تلك الأحداث الأليمة لنأخذ منها العبرة ونستخلص منها الدروس ونشحذ من خلال الانتصارات التي حصلت هممنا. البعض يريدنا أن ننسى كل تلك الأيام لأنه يريدنا بلا ذاكرة وبلا تاريخ وبالتالي بلا قضية. أيها الإخوة والأخوات، نحتفل بالعيد هذا العام ونحن نواجه كلبنانيين وكشعوب منطقة مجموعة من التهديدات والتحديات والأخطار، لكن يتقدمها خطران كبيران اللي بدي أحكي عنهم في الوقت المتاح وعن مواجهتهما. الأول هو الخطر القائم والدائم منذ النكبة، وهو إسرائيل ونواياها وأطماعها ومشاريعها. هذا الأول. الثاني، التحولات الحاصلة في سوريا، يعني في جوارنا، على حدودنا، على بوابات مدننا وقرانا وبيوتنا، وبروز التيارات التكفيرية بقوة في الميدان. في مواجهة الخطر الأول، طيب نطلع بالأول، نطلع جنوبا. طبعا صرنا بزمن مضطرين نطلع جنوبا نطلع شمالا. أولا جنوبا، هاي إسرائيل تواصل تنفيذ مشروعها في فلسطين المحتلة بكل طمأنينة، وهي لا تتعرض حتى للانتقاد من المجتمع الدولي. تهويد القدس، تهويد فلسطين، مصادرة الأراضي في بقية الأراضي ب48، الاستيطان في الضفة الغربية، الأسرى إلى آخره. وهذه إسرائيل أيضا منذ حرب تموز 2006 كل يوم تتدرب وتتجهز وتضع الخطط وتعيد النظر في الخطط وتناور على الحروب وأذرع مشتركة، وأيضا تناور على الجبهة الداخلية. من عام 2006 لليوم بعد بسنة عملت إسرائيل شيء اسمه مناورة الجبهة الداخلية، سميتها نقطة تحول 1، نقطة تحول 2 بعد سنة، تحول 3، تحول 4، تحول 5، تحول 6. كل سنة في مناورة كاملة في كامل الكيان على مستوى الجبهة الداخلية. شو يعني الجبهة الداخلية؟ يعني بيعملوا بالمناورة، بتبلش من رئيس الحكومة تبعهم للجيش للشرطة للدفاع المدني، بيشيكوا على الملاجئ، على صفارات الإنذار، على وسائل الاتصال، على الإسعافات، على المستشفيات، على الطرقات، على استيعاب المهجرين والنازحين. بيعملوا مناورة كاملة صاروا 6 سنين. وهاي السنة بكرة يوم الأحد، يمكن كتار من اللبنانيين ما عندهم علم، بكرة يوم الأحد عندهم مناورة الجبهة الداخلية، لكن ما مسمينا تحول 7، مسمينا جبهة صلبة 1. يعني 6 مناورات في الجبهة الداخلية بحثوا نقاط الضعف. أنا ما عم بحكي هول لعبي وقت جاي، ليش عم بحكي هول؟ عبوا شافوا نقاط الضعف وين، النواقص وين، العيوب وين، عالجوها تاني سنة، تالت سنة، سادس سنة. هلأ بيقول لك عندي جبهة داخلية صلبة وجاهز للحرب على كل الجبهات ولأسوأ الفرضيات. وأكثر من هيك، للأسف واحد أنه يحكي عن عدوه وهو يحسن صنعا فيما يعني مصالحه ومشاريعه، فعاملين هم وزارة خاصة اسمها وزارة الجبهة الداخلية، يعني في وزير الجبهة الداخلية، هذا شغلته عملته. إذا صار أي شيء على الكيان هو بيدير الجبهة الداخلية كلها. يعني هذا ملف له صاحب، له مسؤول. يعني نحن هذيك اليوم من مدة لما سقطت الطائرة بالبحر، ضاعت الطاسة عندنا بلبنان، مين مسؤول عن كارثة طيارة وقعت بالبحر؟ دلوني مين المسؤول، مين مسؤول عن عمليات الإنقاذ، مين مسؤول عن الناس، مين مسؤول عن الإدارة؟ طاعت الطاسة. عند العدو في وزير الجبهة الداخلية على كل. طيب، وإسرائيل تهدد لبنان بالحرب في كل يوم، تحشد قواتها عند حدودنا الجنوبية ودباباتها، في حشد من القوات موجود منذ عدة أشهر، مش يوم واثنين وجمعة واثنين، وعلى درجة عالية من الجهوزية، وتعتدي على سوريا وتقصف في سوريا وتهدد. طيب خلينا نحكي بلبنان. هذه إسرائيل من 2006 تعد وتجهز وتسلح وتناور وتخطط وتعالج الثغرات من الإدارة والسيطرة إلى أبسط تفصيل في الجبهة القتالية وفي الجبهة الداخلية. سؤال، ماذا أعددنا في لبنان؟ نحن اللبنانيين، الدولة اللبنانية، بس قول الدولة ما بقصد الحكومة فقط، ما بقصد هذا رئيس أو ذاك رئيس فقط، بحكي عن الدولة كلها. الدولة اللبنانية ماذا أعدت لمواجهة أي احتمال يمكن أن يحصل في المنطقة على المستوى الإسرائيلي؟ الشعب اللبناني ماذا أعد لهذا الاحتمال بمعزل عما أعدته دولته؟ وهل الشعب اللبناني يطالب دولته ومؤسسات دولته بأن تعد وتجهز وتتحمل مسؤولية، أو كمان ضايع الطاسي؟ طيب خلينا نحكي بصراحة شوي اليوم، بهيدا بدنا نحكي بصراحة، وبالملف الثاني بدنا نحكي بصراحة، بدنا نحمل بعضنا، لأن نحن في لحظة تاريخية حرجة، في لحظة تاريخية حساسة، لا وقت مجاملات، ولا وقت نختبئ خلف إصبعنا، ولا وقت ندس رؤوسنا في التراب، وإنما الوقت هو لنرفع رؤوسنا ونواجه الأعاصير ونتحمل مسؤوليات. هذه المرحلة التي نمر بها الآن. طيب إذا جينا نحكي بصراحة، شو عملنا نحن؟ يعني هاي الدولة اللبنانية شو عملت؟ نبدأ من الجيش، كلنا ننادي بجيش قوي وقادر على الدفاع عن الوطن وتحمل مسؤولية. بسألهم بالعديد وين صرنا، بالقوة البشرية وين صرنا، بالسلاح وين صرنا، بالتجهيز وين صرنا، بتزويد الجيش قدرات وإمكانات تمكنه من ردع العدو وين صرنا، بإيجاد هيبة لجيشنا الوطني في عين العدو وين صرنا؟ ما في جواب، ما في جواب. خلينا احكي من 2005 لليوم، لانه قبل 2005 في شماعة الكل بيعلق عليها، الوصاية السورية. من 2005 هلا نحن دولة السيادة والاستقلال والحرية والقرار اللبناني المستقل، عظيم. 8 سنين بموضوع الجيش شو عملنا؟ ماذا فعلت الدولة؟ حتى الآن كلنا بنعرف شو هالوضعية. طيب تسمع أحيانا يا أما لا جواب يا أما أجواب اعتذارية، في مشكلة بالتمويل، ما حدا عم بيساعدنا، الأمريكان حاطين فيتو. نعم حاطين فيتو، ممنوع، ممنوع أن يتسلح أي جيش عربي إذا كان هذا السلاح لقتال إسرائيل، أي جيش عربي. شوفوا بين هلالين، روسيا بدها تبيع سوريا صواريخ دفاع جوي، دفاع جويها، هي صواريخ مش للاعتداء على أي بلد، وإنما للدفاع عن سوريا، S-300، بيتدخلوا الأمريكان وبيتدخلوا الأوروبيين وبتقوم. ممنوع أن تملك سوريا صاروخ S-300 لأنه هذا بخل بالتوازن، لكن يباع لبعض الدول العربية بمليارات الدولارات أسلحة أمريكية متطورة. ليه؟ لأنه في ضمانات، في يقين بأن طلقة واحدة من هذا السلاح لن تطلق على إسرائيل. الخشية الحقيقية من الجيش اللبناني أنه جيش وطني، نعم هذا جيش إذا أعطيت له الأوامر والغطاء السياسي وأعطيت له الإمكانات هو يقاتل كما تقاتل المقاومة. لماذا؟ لأن رجاله من سنخ رجال مقاومة، رجالهم أبناء هذا الشعب، شباب هذا الشعب، رجال هذا الشعب، هم أبناء هذه البيئة، هذه الثقافة الوطنية، هذا الشعب اللبناني. طيب ماشي قطعنا، روح على الشق المدني. طيب يا أخي بالشق المدني شو عملتوا؟ الدولة اللبنانية شو عملت؟ من 48 لليوم شو عملت بالشق المدني؟ كل هيدا الملف اسمه اللي اسمه الجبهة الداخلية في لبنان. شوفوا إسرائيل خايفة من صواريخ، ما خايفة من أسلحة جو، صعب يكون في سلاح جو يقدر يطال إسرائيل، ولكن إسرائيل لديها أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط، وتستطيع أن تصل إلى أي مكان في الجبهة الداخلية اللبنانية. مين مسؤول الجبهة الداخلية؟ مين؟ وزير، مسؤول، مدير عام، تشكيل، إدارة. طيب خلي الإدارة على جنب، بالمستشفيات، بالإسعافات، بالدفاع الوطني، خي صفارة انذار، رادار يقول في طيران فات على البلد، ما في شيء، لا شيء على الاطلاق. بنية تحتية انه هن لما بيعملوا مناورات الجبهة الداخلية بيروح بيفحصوا الملاجئ، الحمد لله بلبنان ما عندنا ملاجئ نفحصها، بيفحصوا الغرف الآمنة، بلبنان ما في غرف آمنة نفحصها. ليه؟ لانه ما في دولة مسؤولة. هل مطلوب أيضا من المقاومة أن تتولى الشق المدني؟ هذا سؤال كبير برسم الدولة. نعم، استثناء يجب أن نسجل أن هناك إنجازات في البنية التحتية تحققت في الجنوب وليس بإرادة الدولة وبقرار الدولة. اليوم يوم الإنصاف، وأنا أقول بكل إنصاف هذا تحقق بفعل جهود شخصية ومهابشة ومطالبة وأولو البتكن إياه من قبل دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وضمن لعبة الدولة والسلطة الموجودة بلبنان. لكن غير هيك شو في؟ قولوا لي شو عملتوا؟ هاي الدولة اللبنانية المجيدة والعظيمة. يا إخواننا في الدولة اللبنانية في كل الأجيال والمراحل، الثقة تكتسب ولا تفرض فرضا. ما فيك تجي غصبا عن الناس تقول لهم وثقوا فيي، بدك تعمل سلوك وأداء تخلي الناس يوثقوا فيك ويحملوك أمانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأطفالهم وأجيالهم وأراضيهم ومستقبلهم وكرامتهم وعزتهم. هذا ما بيصير بشحطة قلم ولا بقرار، هذا بيصير بالممارسة. مثلا بالشق المدني، بتعرفوا بإسرائيل بيجوا بيعملوا على الحدود، طول الحدود مع لبنان عملوا هيك، مع سوريا، مع الجولان عملوا هيك، مع الأردن عملوا هيك، بيبنوا مستوطنات. يعني أصلا ما في بلد موجودة، ما في ضيعة موجودة، بيجي بيعمل ضيعة سموها مستوطنة، بيجيبوا عليها يهود شي من أثيوبيا وشي من رومانيا وشي من أرجنتين، من كل أنحاء الدنيا، بيجيبوهم على الحدود لعنا وبيقعدوهم، بيعطوهم رواتب، بيعطوهم دعم، بيعطوهم أراضي وتسهيلات وفرص عمل، وبيدربوهم وبيعطوهم سلاح كمان، لأنه هاي المستوطنات لها وظيفة أمنية على الحدود، وهي جزء من أي خطة دفاعية عند الإسرائيلي. طيب بالمقابل ضيعنا في القرى الأمامية، تروح من البحر لمن تجبال لمرج عيون لحاصبية لتكمل عراشية، كل المنطقة الحدودية. طيب عندنا مدن وقرى وبلدات من مئات السنين، مش بنيجي نعمل ضيعة، من مئات السنين هو أهلها سكانها ملاكها، وليس مطلوب من الدولة سوى أن تقوم ببرنامج تثبيت هؤلاء في أراضيهم، مش تعطيهم عشات فقط، تؤمن لهم فرص عمل حتى يبقوا في أرضهم. لماذا تكاد أن تخلو البلدات الحدودية الأمامية من كثير من الناس؟ ما في دولة مسؤولة. طيب من كم يوم لما بلش الحديث عن مقاومة في الجولان، إذا بتتابعوا طلعوا المستوطنين بالجولان يطالبوا، والحكومة الإسرائيلية قعدت تناقش إعادة تسليح المستوطنين في الجولان. أما نحن في القرى الحدودية فالسلاح الموجود بين أيدي الناس هو في عرف الدولة اللبنانية وكثير من القوى السياسية هو سلاح غير شرعي ويجب أن ينزع. في عقلتين تماما. طبعا المشكلة هون مش مشكلة إدارية، المشكلة بالعقل، بالجوهر، بالماهية، بأصل التوجه. في مشكلة استراتيجية، في مشكلة اسمها أن الدولة اللبنانية في أساس بنيتها لم تتعاطى مع إسرائيل على أنها عدو، ولم تتعاطى مع إسرائيل على أنها تهديد. وآخر هم الكثير من المسؤولين اللبنانيين منذ بداية قيام هذه الدولة إلى اليوم هو أن يفكر كيف يواجه التهديد الإسرائيلي، وإذا صار عدوان شو بدي أعمل دفاعا عن لبنان وشعب لبنان وكرامة لبنان. هون المشكلة، مشكلة جوهرية، المشكلة مو إدارية. نعم، من كل ما أعد في لبنان لمواجهة أي تهديد إسرائيلي في المستقبل وأي عدوان إسرائيلي في المستقبل، في شيء قام به جزء من الشعب اللبناني، قام به جزء من الشعب اللبناني، هي هاي المقاومة. ما بقصد بس مقاومة حزب الله، تعرفوا أنا دائما بحكي الانتصار اليوم هو حصيلة كل الجهود، كل التضحيات، كل المقاتلين، كل الأحزاب، كل الفصائل، كل من بذل جهدا في هذا السبيل منذ التأسيس الأول لمقاومة لبنانية من قبل سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه، إلى كل من ضحى في هذا الطريق وفي هذا السبيل. بعد 30 سنة تراكم خبرات وقدرات بشرية ومادية، نعم اليوم لبنان يملك هذه القوة، القوة التي هزمت إسرائيل وأخرجتها من بيروت، المقاومة بمختلف فصائلها والجبل وصيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي ورشية ولاحقا من الشريط الحدود المحتل، وواجهتها في تموز 2006 وهي بعد تلك الحرب إلى اليوم كانت تواصل عملها وتسليحها وتجهيزها وتدريبها وسهرها وتعبها. هاي نعم هذا موجود اليوم. اليوم لبنانيين شو عندهم؟ عندهم هيدا. الإسرائيلي لما بيطلع على لبنان يخاف من هذا الموجود. لكن بالمقلب الآخر، حتى هذا الذي عندنا، يعني هذا المعد، هاي المقاومة، كثيرون في لبنان يحتارون كيف بدنا نخلص منه، كيف نخلص منه. طيب مش قادرين ننزع سلاح؟ طبعا أنا بقولكم مش قادرين تنزعوا سلاح، لأن هذا سلاح قاتل إسرائيل، هذا السلاح هزم إسرائيل، وهذا السلاح يحتضنه شعبه، ما فيكم تنزعوا. طيب خلينا نصادره، خلينا نصادره، نقول له أنت لازم تكون هون وتحت قرار هون وما بعرف شو. كل هذه العناوين التي تطرح أيها الأخوة والأخوات، وأنا لا أريد الآن أدخل في نقاش لأنه بدي أخلي وقت للملف الثاني، هي لا تحمي وطنا ولا تدافع عن بلد ولا تردع عدوا. الوضع الحالي يمكن أن يردع العدو، الوضع الحالي يمكن أن يردع العدو. أما في المرحلة الحالية إذا صممنا وتوافقنا أو قبلنا أن نضع المقاومة وسلاح المقاومة ومجاهدي المقاومة تحت إمرة الدولة، عنا بالضياع شو بيقولوا؟ تخبزوا بالفراح، تخبزوا بالفراح. ما يعني انتهى هذا السلاح، هذه المقاومة، هذا الفعل، هذا الردع، هذه الهيبة انتهت. ليه؟ لأن احنا الآن لدينا دولة لا تستطيع أن تحمي جنازة لشهيد في مدينة صيدا، نحن لدينا دولة لا تستطيع أن توقف الصراع الدامي والمؤلم والمحزن في مدينة طرابلس، نحن لدينا دولة لا تستطيع أن تتفق على قانون انتخاب جديد، نحن لدينا دولة طوائف ودولة مناطق. هل تتصورون أن هكذا دولة تستطيع أن تأخذ قراراً في مواجهة العدو يردعه ويخيفه ويجعله يقف عند حده؟ مش هيك. نحن بعد حرب تموز قلنا ابنوا دولة قوية قادرة عادلة، وأنا أول واحد، أنا والإخوان سنعود إلى مساجدنا وإلى مدارسنا وإلى مزارعنا وسنبقى مقاومين ونقاتل تحت أمرة هذه الدولة. لكن أي دولة؟ دولة عادلة قوية مقتدرة شجاعة. في كل الأحوال أنا مجددا أدعو المسؤولين في الدولة اللبنانية، كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، وأدعو الشعب اللبناني أيضا إلى إدراك الخطر الحقيقي القائم. ما حدا يتعاطى أنه ما في شيء إسرائيل قاعدة وهادية، لا لا لا، إسرائيل تتجهز وتناوب ومستنفرة ومتأهبة وتتابع التحولات والتطورات في كل المنطقة. ما بنعرف ما هو الإجراء الذي قد يقدم عليه هذا العدو. يا إخوان اليوم صاحب الذكرى علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين يقول: من نام لم ينم عنه، من نام لم ينم عنه. نام قد ما بدك، بس عدوك فايق وجاهز وناطر ومبادر، انت شو عم تعمل؟ طبعا نحن في المقاومة الإسلامية سنواصل مسؤولياتنا. يعني إذا حدا بيتصور مثلا أنه الحملات الإعلامية والضغوط والتشكيك وهذا بيقدم ما بيأخي ولا شيء، هذا حكاية هلأ منظمات إرهابية ولائحة، ما نحن من زمان على لائحة المنظمات الإرهابية، هذا حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر شيئا. نحن 30 سنة مش بس عايشين بالميدان، عايشين في ظل حرب نفسية وإعلامية وسياسية وضغوط هائلة، ولكنها لم تستطع في يوم من الأيام أن تمس بإرادتنا وبعزمنا وبتصميمنا. لذلك أقول لأهلنا الذين يثقون بالمقاومة ويراهنون على المقاومة: إن مقاومتكم ستبقى معكم تدافع عنكم، وستبقون دائما مرفوعي الرأس منتصرين إن شاء الله. في سياق الحديث عن، لكمل بعد نقطتين بالملف الأول، في سياق الحديث عن الدولة القوية والمقتدرة والمسؤولة، نحن نقول وجود الدولة على كل حال حتى لو لم تكن قوية ومقتدرة، وجود الدولة أفضل من أن لا يكون هناك دولة. الدولة أفضل من أي فراغ، الدولة أفضل من أي فوضى، هذا أساس عقلي وعقلائي وشرعي وأخلاقي. ولذلك اليوم أمام الاستحقاق النيابي وبعد فشل اللبنانيين والكتل النيابية في التوصل إلى قانون انتخاب جديد، طيب بينا سنة في حمل علينا، يعني اليوم كمان تنتهي، اليوم يحصحص الحق أيضا، على مدى سنة حملة على حزب الله بالتحديد وعلى فريق 8 آذار وعلى كل تحالفنا السياسي. لكن سبحان الله، يعني احنا قلنا الحظ الأوفر يعني بهاي الحملة، انه حزب الله يريد اخذ البلد الى الفراغ، حزب الله بدوش مجلس نيابي وبدوش انتخابات وبدوش حكومة، حزب الله يؤسس للفراغ في كل الدولة لأنه يريد أن يأخذ البلد إلى مكان آخر. طيب أمس يوم الجمعة تبين أنه هذا كله كلام افتراء وكذب وحكي فاضي. لماذا؟ لأننا كنا ننتظر قانون انتخابات جديد. طيب ما نوصل لقانون انتخابات جديد؟ في قانون 60 الذي يلعنه اللبنانيون ويرفضه اللبنانيون ودفنه اللبنانيون وأعادوا اللبنانيون نبش قبره. طيب أسوأ من هيك ما في، لكن نحن أخذنا قرار نروح نترشح قبل 14 آذار لنقول لهم نحن نرفض الفراغ ولو بقانون 60، ولو بقانون 60 نحن نرفض الفراغ. وبالتالي اليوم نحن أمام خيارين: إما العالم تروح على انتخابات بقانون 60 أو 3 خيارات، لأنه الثالث يعني شبه مستحيل، أنا قلت 2. وإما نروح على التمديد ونحن نوافق على التمديد مع النقاش في المدة الزمنية، وإما أنه من هون لما بعرف أيمتى تصير لشي معجزة ونتفق على قانون جديد، ولكن بالتأكيد نحن ضد الفراغ. ملاحظة الثانية اللي بدي أقولها وبنهي الملف الأول، لأنه الملف الثاني شوي صعب بدنا نحكي فيه، نحن نجدد دعوتنا إلى تجنيب الداخل اللبناني أي صدام وأي صراع. مختلفين على سويرية، أنتوا عم تقاتلوا بسويرية، نحن عم نقاتل بسويرية، خلينا نتقاتل هناك. بتكون صراحة أكثر من هيك؟ نقاتل هناك. لبنان حيدو، ليش ما نتقاتل بلبنان؟ في وجهات نظر مختلفة، في رؤى مختلفة، في تشخيص للواجب مختلف، ماشي الحال. لكن فلنحيد لبنان عن القتال وعن الصراع وعن مواجهات دامية. نحن ملتزمون بهذا، وكل يوم نؤكد هذا الالتزام بالفعل بالممارسة. اللي صار بصيدا هاليومين مسيء جدا، ولكن نحن حيدنا، ما بدنا نفتح مشكل. نحن حريصون على صيدا وأهل صيدا وأمن صيدا. ما يجري في طرابلس أيها الإخوة والأخوات يجب أن يتوقف بأي ثمن. هذا الصدام الدامي العبثي الذي لا طائل منه. من يريد أن ينصر سوريا، اللي بده ينصر المعارضة يروح يقاتل بسوريا، واللي بده ينصر النظام يروح يقاتل بسوريا. ودعوا طرابلس لأهلها، لأهلها الطيبين، سواء في باب التباني أو ببع المحسن أو ببقية الأحياء. هذا قتال يدمي كل قلب ويحزن كل نفس. ولذلك نحن هنا نجدد نعم هذه الدعوة، ونقول لإخواننا وأهلنا في طرابلس: لا أفق لهذا القتال، لا أفق لهذا القتال سوى المزيد من الآلام والمعاناة والأحزان. وأدعوهم لأن نجمع جميعا وبصدق على أن الدولة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وخصوصا الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لسلمنا الأهلي ولعيشنا الواحد، والذي يجب أن نحتكم إليه لمواجهة أي إشكال أو صدام داخلي من هذا النوع. ننتقل للملف الثاني اللي ما في شك الكلام فيه حساس جدا ودقيق جدا، ويضعنا أمام مرحلة جديدة بالكامل، أمام مرحلة جديدة بالكامل. ما يجري في سوريا أيها الإخوة والأخوات مهم جدا للبنان، ومصيري جدا للبنان أيضا، لحاضرنا ومستقبلنا. تعالوا اليوم كما قلت في البداية لا نختبئ خلف أصبعنا، ولا ندس رؤوسنا بالرمال، ولا نتعاطى مع الحدث بسوريا كأنه نحن عايشين بجيبوتي. لا، نحن هون على الحدود. نحن إن شاء الله نملك جرأة القول ونملك جرأة الفعل، ولذلك لنتكلم اليوم بالصراحة المطلوبة في لحظة تاريخية حرجة. من بداية الأحداث، بس تذكير سريع جدا، من بداية الأحداث كان لنا موقف سياسي واضح. قلنا المطالب الشعبية بالإصلاح محقة، قلنا هذا النظام فيه إيجابيات مهمة، وخصوصا على مستوى موضوع المقاومة والممانعة، وفيه سلبيات ونواقص، والمطلوب هو الإصلاح، والطريق إلى الإصلاح هو الحوار السياسي، وأن لا يصوب أحد على أحد بندقية ورصاصا، لا النظام ولا المعارضة. ونحن أيضا لأننا نعرف ما تعني سوريا للبنان وللمنطقة وللصراع العربي الإسرائيلي ولحركات المقاومة وللقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، رغم إمكاناتنا المتواضعة كحزب، لكن لدينا علاقات جيدة وكبيرة على المستوى الإقليمي. وأنا شخصيا مع الإخوة عملت مع السيد الرئيس بشار الأسد ومع شخصيات أخرى وجهات أخرى في المعارضة على أن نصل منذ البداية إلى حوار سياسي، إلى تسوية سياسية. وأنا أشهد أن رئيس الأسد قبل، ولكن المعارضة رفضت منذ البدايات. لكل واحد عم يسأل عن الموضوع الشرعي والفقهي، القيادة السورية الحالية على طول الخط كانت تقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار وبالتوصل إلى تسوية سياسية، وكانت تقبل بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام، ولكن المعارضة إلى اليوم ما زالت ترفض الحوار ورفضته منذ البداية على أمل أن النظام سيسقط خلال أشهر قليلة. بنت على معطيات وتصورت انه اللي بتكون معه امريكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا واوروبا ودول عربيه نفطيه وتركيا و و و و و حتما سينتصر خلال اشهر قليله واسابيع قليله. ممكن خطا التقدير. على كل تطورت الاحداث خلال عامين وبسرعه بدا واضحا ان هناك محورا يتشكل من كل هذه الدول التي ذكرتها قبل قليل. تقوده أمريكا، تقوده أمريكا، وصاحبة القرار الأول والأخير في هذا المحور هي الولايات المتحدة الأمريكية. الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني والعربي والتركي والطلياني و كله بيشتغل عند الأمريكان. وكلنا يعرف أنه هذا المحور أيضا ضمنا تدعمه إسرائيل، لأن مشروع أمريكا بالمنطقة هو إسرائيل بامتياز، ما في شيء تاني، ما في شيء اسمه مشروع أمريكي بالمنطقة غير المشروع الإسرائيلي. ودخلت وأدخلت فيه القاعدة وتنظيمات تكفيرية ودفع لها المال وقدمت لها التسهيلات من كل أنحاء العالم. لا أحد يقنعنا أن والله هؤلاء عشرات الآلاف المقاتلين من التكفيريين من أصحاب الفكر المتطرف الذين يرفضون كل شيء ما عداهم، هؤلاء جاءوا خلسة إلى سوريا، هؤلاء انعطوا فيز وقدمت لهم التسهيلات وفتحت لهم الأبواب وجاءوا إلى سوريا وبدأت حرب عالمية على سوريا، إعلامية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ومالية وتمويل وتسليح وتصدير عشرات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم. عشرات الآلاف المقاتلين ما أزعجوا خاطر أصدق ما يسمى بأصدقاء سوريا في عمان قبل يومين، ولكن تدخل ثلة قليلة من حزب الله في لبنان اعتبر تدخلا خارجيا. طيب، نحن لم نتدخل كل المدة السابقة إلى ما قبل أشهر، حتى أكون صادق معكم، وبقينا نعمل مع كل أطراف أنه يا جماعة هاي سوريا حتتدمر حتروح حتضيع، ما في حل إلا بالحوار. وظفنا كل علاقاتنا مع قوى إسلامية مع قوى وطنية مع دول لا حياة لمن تنادي. المحور الآخر مصر على المضي في المعركة حتى الآخر، لا كلام عن حوار، ما في إلا إسقاط النظام ومهما كلف الأمر ومهما كان الثمن. طيب، ونعرف على مدى عامين أن هناك اقتراحات معقولة وتسويات مناسبة ومعقولة ضمنا قبلت بها القيادة السورية وما زالت سرا حتى الآن، وعرضت على دول إقليمية وتم رفضها لأن هذه الدول لا تستطيع أن تتحمل بقاء هذا النظام بأي شكل من الأشكال، فلتدمر سوريا، المهم أن يذهب هذا النظام. طيب، إلى أن وصلنا في الأشهر الماضية القليلة الماضية إلى التوصيف التالي، في متغيرات صارت بسوريا. طيب، خلال سنتين هلأ شو المعطى؟ المعطى الحقيقي في معارضة بالخارج. نحن ما منتهم الكل، في ناس ما عندهم علاقات، ليسوا مرتبطين، عندهم منطق، عندهم رؤية، عم بيطالبوا بحق، مستعدين يعملوا حوار، حق طبيعي ونحن نحترم هذا الحق، هذا جزء من المعارضة السورية. في جزء لا يا أخوان، في جزء موظفين عند CIA وعند البنتاغون وعند المخابرات الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، وقرارهم ليس بأيديهم. طيب، هاي المعارضة بالخارج. الأرض، الجماعات المسلحة، المناطق التي خرجت منها الدولة أو أخرجت منها الدولة وأصبحت تحت سيطرة الجماعات المسلحة، هل تمون عليها المعارضة الخارجية؟ الأول بده يروحوا يناقشوا بجنيف، بمونوا على هذه الجماعات المسلحة؟ الغرب والعرب والمخابرات ووسائل الإعلام وأنا وأنتم نعرف الحقيقة التالية، أن القوة الأكبر والتيار الغالب الآن على القوى المسلحة المسيطرة في الميدان هو التيار التكفيري، هو اللي بالخارج ما بيمنع حدا منه، ما حدا بيمنع حدا منه. وعلى كل حال أنا ذكرت سابقا أنه جيء بهم ليقاتل بهم، وبعدين هن حيدفعوا الثمن. أي تسوية بدها تصير بسوريا هن حيدفعوا الثمن. على كل حتى تبدو الدول الغربية مرتبكة أمام واقع هذا التحول السريع في الجماعات المسلحة السورية، أمام شعبها وأمام ناسها وأمام رأيها العام. طيب كيف بدك تسلحوا ناس من هذا النوع، من هذا الصنف؟ وبدأ هذا اللون يطغى على مشهد المعارضة المسلحة الداخلية، ويحظى بتمويل وتسليح عدد من الدول العربية والإقليمية. وهذه الدول العربية تريد أن تتخلص من النظام ومن هذه الجماعات أيضا، فهي تسهل لها خروجها من البلد، ولكنها لم تنتبه إلى يوم يعودون فيه إلى البلد وقد اكتسبوا خبرة قتالية وشراهة في الذبح والقتل واستعدادا لكل أشكال المواجهة. خلوا هذا بعدين. طيب بالحقيقة هذا توصيفنا اليوم، هاي الأرض اليوم. اليوم ما عاد الموضوع يا إخواني ويا أخواتي وكل اللي عم يسمعنا بالعالم العربي والإسلامي، ما عاد الموضوع شعب ثائر على نظام، ما عاد موضوع إصلاحات. طيب مجاهز الرجل يعمل إصلاحات، فضلوا نعمل حوار، وإنما أصبح شيء آخر تماما. طيب هذا الشيء اللي الآن موجود في سوريا، نحن برأينا هلأ هم بدي فوت على رؤيتنا بوضوح اللي بنبني عليها فعل وممارسة. نحن نعتبر أن سيطرة هذه الجماعات على سوريا أو على محافظات سورية محددة وخصوصا تلك المحاذية للبنان هي خطر كبير على لبنان، وهي خطر كبير على كل اللبنانيين، ليست خطرا على حزب الله. هأحكي بدون شو بقول، ليست خطر على حزب الله فقط، ليست خطر على الشيعة في لبنان، هي خطر على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية وعلى المقاومة اللبنانية وعلى العيش الواحد في لبنان. وعندي دليل، أنا ما عم بتهم الجماعة ظلما وعدوانا. هذه الجماعات إذا تمكنت من السيطرة خصوصا على المحافظات المحاذية الحدود اللبنانية هي تشكل خطر على اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. ولما بحكي عن المسلمين بقصد السنة والدروز والشيعة والعلويين، ما بقصد الشيعة. السنة أولا بتكون دليل هيدا العراق اليوم، الذين يقاتلون في سوريا هم امتداد لتنظيم اللي اسمه دولة العراق الإسلامية. اسألوا أهل السنة في العراق عن تنظيم دولة العراق الإسلامية، كم قتل من علماء السنة، كم قتل من قيادات الأحزاب الإسلامية السنية الغير موالية له، كم فجر من مساجد في الأنبار وفي فلوجة وفي الموصل وفي نينوى وغيرها، ليس فقط مساجد الشيعة وحسينيات الشيعة وكنائس المسيحيين، لا، كم قتل من شيوخ عشائر، كم وكم وكم. هذا التنظيم يفخر أنه نفذ 4000 عملية انتحارية أو 5000 عملية انتحارية في العراق. أغلب هذه العمليات الانتحارية استهدفت عراقيين من كل الطوائف والمذاهب والأديان والعرقيات. أستطيع أن أقول لكم، طيب قبل يومين، قبل أسبوع كان في انتخابات باكستان ولا لا؟ تعرفوا شو مشكلة هذا العقل التكفيري؟ أنه يكفر الآخرين لأبسط سبب، مش لأسباب عقائدية بس، مو لأسباب مذهبية بس، لسبب سياسي. من يشارك بالانتخابات النيابية فهو كافر، دمه مباح، ماله مباح، عرضه مباح. هذا العقل التكفيري. وهذا ما بيميز، اللي بيروح بيشارك بالانتخابات نيابية سني شيعي مسلم مسيحي ما بيفرق موضوع. وهم يجاهرون بهذه الفتوى، ولطالما قتلوا الناس عند صناديق الاقتراع في العراق في كل المحافظات العراقية. طيب قبل أسبوع كم قتل من الناس في باكستان؟ وأغلب الذين قتلوا في باكستان في الحملات الانتخابية وعند صناديق الاقتراع مسلمون سنة وعلماء سنة، علماء معممون، قتلتهم طالبان باكستان لأنها تكفر من يشارك في الانتخابات النيابية. أنا أدعي، أنا عندي إحصاء وأقول أن هذا العقل التكفيري فقط في العراق وباكستان وأفغانستان والصومال، هو أربع دول بس، قتل فيها من السنة أكثر بكثير مما قتل من بقية المسلمين ومن المسيحيين وغير المسلمين والمسيحيين. ذاك هذا العقل، هذه الجماعات التكفيرية. أنا أيها الشعب اللبناني وأيتها الشعوب العالم، أنا أخ لكم ناصح، أنا ابنكم الصغير بس في تجربة قدامكم، ليش عم تعموا بصائركم عنها؟ هذا الوباء الآن تعاني منه تونس، هذا الوباء الآن تعاني منه ليبيا، هذا الوباء الآن تعاني منه وعانت منه الدول التي صنعته والتي صدرته. ونحن موعودين بلبنان أنه هذا الوباء يجي يشرف لعنا لهون. هذا هو الخطر. هناك عقل لا يقبل حوار، ما عنده شيء اسمه تدوير زوايا، ما عنده شيء اسمه أولويات، ما عنده شيء اسمه قواسم مشتركة، ما عنده شيء. عنده لأبسط سبب، أنت كافر، ومش بس كافر، مباح الدم والمال والعرض. أي مستقبل لسوريا في ظل هذا العقل وهذه الجماعات؟ أي مستقبل للبنان؟ أي مستقبل لفلسطين؟ أي مستقبل لشعوب المنطقة؟ بالله عليكم دلوني. لك نحكي منطق، حطوا لي الموضوع الطائفي والمذهبي على جنب. هذا خطر حقيقي، هذا خطر حقيقي. إذا نحن لا نقارب الموضوع من زاوية شيعة وسنة كما يحاول بعض أن يتهمنا، وإنما نقارب الموضوع من زاوية أننا نرى أن جميع المسلمين والمسيحيين مهددون بهذا العقل وبهذا التيار وبهذا الفكر وبهذا المشروع التكفيري الزاحف إلى المنطقة. وأنا أقول لكم، والممول أمريكيا والمدعوم أمريكيا، لأن هذا هو ما تبقى لأمريكا لتدمير المنطقة وإعادة هيمنتها عليها أمام صحوات الشعوب وقيام الشعوب وإرادات الشعوب. أنا ما بدي خوف حدا، أنا عم بحكي هاي الحقيقة. ولذلك شفتوا من البدايات، كان بعد البدايات طلعوا ناس بالمعارضة السورية يقولوا على قاعدة بالبدايات أنه شهرين ثلاثة بيسقط النظام، أنه النظام ساقط ونحن جايين ليكن على لبنان. ما قالوا هيك؟ موجود الصحف وسائل الإعلام. نحن كنا حتى موقف سياسي بعد ما حكينا، حتى موقف سياسي ما حكينا، عم بيقدموا أوراق اعتماد عند الأمريكي والإسرائيلي أننا نحن جاهزون لننتقم من المقاومة التي صنعت الانتصار في 2000 والتي أسقطت المشروع الشرق الأوسط الجديد في 2006. نحن جاهزين بس ادعمونا. ومن البدايات خطفوا الزوار اللبنانيين في إعزاز، وبدأ الاعتداء على اللبنانيين في ريف القصير لتهجيرهم. ماذا جاي بسياق هذا العقل، هذا الفهم، هذه الرؤية. ثانيا، بس هذا أولا، عندي ثلاث شغلات. أولا هذا التطور اللي اسمه غلبة وسيطرة التيار التكفيري، الذي لو سيطر فمستقبل سوريا ولبنان والمنطقة مستقبل قاسي ومظلم جدا. ثانيا، لم تعد سوريا ساحة لثورة شعبية ضد نظام سياسي، وإنما ساحة لفرض مشروع سياسي تقوده أمريكا والغرب وأدواتها في المنطقة. وكلنا يعرف أن مشروع أمريكا في المنطقة هو مشروع إسرائيلي بالكامل. ثالثا وبوضوح، سوريا هي ظهر المقاومة وهي سند المقاومة، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها أو يكسر سندها. بوضوح، بوضوح، ولا منكون أغبياء. الغبي هو اللي بيوقف بيتفرجى على الموت وعلى الحصار وعلى المؤامرة تزحف إليه دون أن يحرك ساكنا، هذا هو الغبي. العاقل المسؤول هو الذي يتصرف بكامل المسؤولية. أيها الإخوة والأخوات، إذا سقطت سوريا في يد الأمريكي والإسرائيلي والتكفيري وأدوات أمريكا بالمنطقة اللي بيسموا حالا دول إقليمية، ستحاصر المقاومة وسوف تدخل إسرائيل إلى لبنان لتفرض شروطها على اللبنانيين ولتحيي أطماعها من جديد ومشاريعها من جديد، وسيعاد إدخال لبنان إلى العصر الإسرائيلي. إذا سقطت سوريا ضاعت فلسطين، وضاعت المقاومة في فلسطين، وضاعت غزة والضفة الغربية والقدس الشريف. إذا سقطت سوريا في يد أمريكا وإسرائيل والتكفيريين، شعوب منطقتنا ودول منطقتنا مقبلة على عصر قاسي وسيء ومظلم. هذا هو تشخيصنا وهذا هو رؤيتنا. نحن الآن أمام طرفين في الصراع. الطرف الأول هو المحور الأمريكي الغربي العربي الإقليمي، والذي يتوسل في الميدان التيارات التكفيرية الذين يشقون الصدور ويحتزون الرؤوس وينبشون القبور ويدمرون الماضي، هذا الماضي اللي عمره 1500 سنة 1400 سنة. لطالما في هذا الماضي عاش أتباع الديانات وبقيت الكنائس والمساجد والمقامات والأضرحة وبقي التنوع، حتى في ظل حكومات في الأعم الأغلب كانت حكومات سنية، ولكن هؤلاء اليوم يدمرون الماضي ويدمرون الحاضر ويدمرون المستقبل ويرفضون أي حل سياسي ويصرون على القتال. وفي الطرف الآخر دولة أو نظام لها موقف واضح من القضية الفلسطينية وحركات المقاومة والمشروع الصهيوني، وفي نفس الوقت يعلن استعداده الدائم للحوار والحل السياسي والإصلاحات. من أراد أن يكون هنا أو هنا كن حيث شئت، أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس. كن حيث شئت أنت، أما حزب الله فلا يمكن أن يكون في جبهة تريد أن تدمر كل الإنجازات وتضيع كل التضحيات وتسوقنا عبيدا من جديد لأمريكا وإسرائيل في مشروع شوق في مشروع شرق أوسط متجدد. أسقطنا من ما سبقه بدماء الآلاف من الشهداء، بدماء الآلاف من الشهداء. حزب الله لا يستطيع إلا أن يكون في المحور الآخر وفي الجبهة الأخرى وفي الموقع الآخر. كن حيث شئت، من أراد أن يقف على الحياد فليقف على الحياد، من يعتقد أنه لا يستطيع أن يغير في المعادلة هو وشأنه. من 82 ياما في ناس كانوا يعتبروا أنه ما حدا بيقدر يغير بالمعادلة، وغيرت المقاومة اللبنانية ليس في المعادلة المحلية في المعادلة الإقليمية. نحن اليوم من خلال هذا الموقف نعتبر أننا هنا ندافع عن عن لبنان وعن فلسطين وعن سوريا. بطبيعة الحال هذه الرؤية وهذا الموقف سيعرضنا وعرضنا لحملات إعلامية وسياسية كبيرة جدا، حتى عندما كنا ساكتين، حتى عندما كنا لا نتدخل. كان يراد لنا من خلال الضخ الإعلامي والهيمنة الإعلامية والنفسية خلال عامين، حيث لا يجرؤ أحد أن ينطق بكلمة حق، أن نصبح أتباعا في هذا المشروع، ننعق مع كل ناعق، نميل مع كل ريح. الآن نحن ندرك أننا سنتعرض لحملة كبيرة بدأت منذ مدة طويلة، ولكن ما حصل في الأيام القليلة الماضية أنا أود أن أقول لكم، الحملات الإعلامية لم تهدأ يوما ولن تهدأ. دخلنا بالسويرية ولا ما تدخلنا بالسويرية، خلاص في قرار قديم ممول بمئات ملايين الدولارات، مقالات وكتب وأكاذيب وشعارات وافتراءات وأخبار غير صحيحة أما التصنيف على لوائح الإرهاب فليس بجديد، بالعكس في ناس بلبنان وبغير لبنان بيتمنى يذكرون رئيس دولة إقليمية، بيتمنوا يذكرون شيء شخصية سياسية معروفة بالعالم العربي. على هذا المعيار نحن رئيس أكبر قوة عظمى بالعالم بيجي على إسرائيل من أول يوم لآخر يوم، حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله. عالم منين هم مبسوطين ترى مو زعلانين، انه اوروبا والله شايفتنا شغلي من غير المعادلة لمنطقة عظيم، نفتخر بهذا. لائحة الارهاب تبعكم بلوها وشربوا ميتها. اتهامنا بالخلفية المذهبية هذا كلام فاضي، تاريخنا يشهد في لبنان في فلسطين في البوسنة والهرسك في كل المناطق. نحن يا أخوان نحن روحنا على البوسنة والهرسك خيرة شبابنا، كان عندنا معسكرات يمكن أول مرة بحكيها بالوضوح، قاتلنا وسقط لنا شهداء دفاعا عن من؟ عن المسلمين السنة في البوسنة، ما في شيعة بالبوسنة، ما في شيعة. كل ما تحملنا حتى الآن في الموضوع الفلسطيني بالنسبة لنا هو موضوع عقائدي، موضوع عقائدي نتحمل وما زلنا نتحمل في سبيل الكثير من الأذى. نحن لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالمذهبية، موقفنا في العراق كان واضح، موقفنا في كل أحداث واضح. المحاولة محاولات النيل من معنويات وإرادتنا وعزمنا ومعنويات عوائل شهدائنا، أنا بحب لكم شيء لأنه كثير انكتب هالأسبوعين كلام ليس له أي أساس من الصحة، في افتراء. روحوا شوفوا عوائل الشهداء، شوفوا عوائل الشهداء، شوفوا هون الناس الطيبين الأطهار الأشراف شو بيحكوا. هؤلاء سابقون علينا جميعا، كل اللي أنا عم بحكيه هلأ طيب أنا مش حكي بالإعلام كله، حتى بالجلسات الداخلية منلحق نعمل جلسات داخلية لكل الناس، لآباء إخواننا طيب بنعمل لإخواننا، آبائهم أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم وبناتهم، هم يقولون في بيوتهم ما نقوله الآن. يعني أنا جاي مأخر سنة ونص على هول على هؤلاء الأشراف. عوائل شهدائنا في كل بيت ذهب إليه إخواننا، لم نسمع إلا الكلام الكبير الذي كنا نسمع بعضا منه في مواجهاتنا السابقة. حتى للأسف الشديد اليوم في وسيلة إعلامية مصرة أنه أب لشهيدين في البقاع مصرين أنه صابوا سكتة قلبية ومات، وهو حي يرزق، وقد أرسل لي مع الإخوة الذين زاروه أنه هو وبقية أولاده وكل ماله مستعد أن يكون جزءا من هذه المعركة. أو لا عوائل شهدائنا. طيب يجوا بيحكوا عن شبابنا، أولا نحن ما عندنا شباب بيروحوا على جبهة بالقوة، نحن لا نجبر أحدا أبدا، في تاريخ 30 سنة ما في حدا راح على جبهة غصب عنه إلا بإرادته ووعيه. نحن اليوم عاملين تقنين نتيجة الاندفاع الكبير الموجود لدى مجاهدينا وقواعدنا، يا ما في ناس ممنوعين، لأنه يجب أن نتواجد بحدود محسوبة ومدروسة، وإلا إذا هول المثبطين والمفترين جاهزين يشوفوا منظر نحن مش محتاجين نعلن الجهاد، مش محتاجين نعلن الجهاد، كلمتين بس. ستجدون عشرات الآلاف من المجاهدين يتوجهون إلى تلك الجبهات، نحن عنا تدبير، من زمان انه اذا شاب وحيد لاهله، يعني ما عنده اخوه شباب، ما بنأذن، يعني ما بنسمح انه يروح على الجبهه الا باذن والديه. طيب هلا في شباب وحيدين بيجي البي والام بيعملوا كتاب وبيمضوا، بيجي بيقول يا خيي بي وامي سامح لي روح. بقول له اخوان لا، بلكي انت يعني لعبان بالامضاءات. فياتي الاب والام بيطلبوا بعتوا ابننا الوحيد. انا عملت اجراء للاخوه، قلت لهم حتى لو قبل الاب والام ما تبعتوا وحيد. طيب انا عندي وسائل من اباء وامهات يطلبون بإصرار أن أأذن لأولادهم أن يذهبوا إلى هذه الجبهات، ولد وحيد لأهله. أنتم، مش أنتم، هم، أنتم لا تفهمون هذه المقاومة، ولا جمهور هذه المقاومة، ولا بيئة هذه المقاومة، ولا ثقافة هذه المقاومة. مر 30 سنة ما فهمتوها وما حتفهموها، لأنه دائما بتفهموا غلط وبتحسبوا غلط تطلع نتائجكم غلط. المقدمات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام مرحلة جديدة بالكامل، بدأت الآن، بدأت بالأسابيع، في الأسابيع الأخيرة بالتحديد بشكلها الواضح. مرحلة جديدة اسمها تحصين المقاومة وحماية ظهرها، وتحصين لبنان وحماية ظهره، وهذه مسؤولية الجميع. أنا لا أطلب أن يشاركنا أحد في المسؤولية، ولكن كل يجب أن يتحمل مسؤوليته، لا نريد أن نتكئ على أحد. وهذه المعركة كما كل المعارك السابقة، نحن أهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله، إن شاء الله. ونحن وأنتم يا أهلنا الشرفاء، أيها المعطاؤون، يا أهل الجود والكرم والعطاء بلا حدود، يا أهل الصبر والتحمل، يا أهل الفداء والمواساة، سنكمل هذا الطريق، سنتحمل هذه المسؤولية، وسنتحمل كل التضحيات والتبعات المتوقفة على هذا الموقف وعلى هذه المسؤولية. وأقول لكم في ختام احتفال عيد المقاومة والتحرير، كما قلت لكم في الأيام الأولى من حرب تموز 2006، أيها الناس الشرفاء، أيها المجاهدون، أيها الأبطال، كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا، نصر مجددا. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.